الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. ومن الناس من غرته الدنيا فقال: النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة. وهذا محل التلبيس، فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة. ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألف جزء إلى أن ينقطع النفس. وإنما أراد من قال: النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، وهذا غرور الكفار. فأما ملابس المعاش مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار، ومن جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. ومن العساة من يغتر فيقول: إن الله كريم، وإنما نتكل على عفوه، وربما اغتروا بصلاح آبائهم. وقد قال العلماء: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإسرار فهو مغرور. وليعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب، وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم، وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنيا، وهو سبحانه قادر على إزالتها، ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف. فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي. والعجب أن القرن الأول عملوا وخافوا، ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا. أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟ ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى فلما تعب أولئك وكثر بقاؤهم؟ وهل ذم أهل الكتاب بقوله
وهل ذم
أهل الكتاب بقوله: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إلا لمثل هذا الحال؟ وأما من اغتر بصلاح آبائه فهل يذكر قصة نوح عليه السلام؟
فهل لا.
وأما من اغتر بصلاح آبائه فهل لا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه، ومحمد مع أمه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى سائر الأنبياء وعلى سائر النبيين؟ ويقرب من هذا الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. معلوم أن الشيخ رحمه الله يتكلم عن المهلكات، يعني الأشياء التي تكون سببا لهلاك الإنسان وخسارته في الدنيا والآخرة. وسبق الكلام عن الكبر والعجب، ثم أتبعه بالغرور. ولا شك أن الغرور هو منبثق عن الكبر والعجب، بل لعل الذي يولد الكبر والعجب هو الغرور. حينما يغتر الإنسان بنفسه يتكون عنده ويترسب في نفسه العجب والكبر، فمولد الكبر والعجب هو الغرور. ولعل هذا هو السبب أن الشيخ لم يأتي بتعريف الغرور، وكان ينبغي أن يأتي بتعريف الغرور ويقدم بمقدمات تدل على معنى الغرور. ومن هنا يحسن أن يؤتى بتعريف للغرور. وبالأمس كنت مشغولا ولم آتي إلا متأخرا، وكان بودي لو رجعنا إلى بعض الكتب، ولعلكم ترجعون إن شاء الله ليكون لقاؤنا في الأسبوع القادم حتى نحصل على تعريف يقرب لنا المقصود من الغرور. فالشيخ لم يذكر شيئا في هذا، وإنما دخل في أقسام الناس في الغرور، وترجعون في هذا إلى كتب اللغة وإلى أدب الدنيا والدين. وقد يكون، وأنا ما رجعت، قد يكون في أصل كتاب الإحياء قد يكون في شيء فيه شيء من ذلك، فلعلكم تراجعون. سوف أراجع إن شاء الله لعلنا أن نعثر على تعريف المناسب للغرور، لأن هذا مما ينبغي النظر فيه والتأمل والبحث. وكذلك قد تجدون في غذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسفاريني والأداب الشرعي لابن مفلح، وكذلك أيضا نزلة المجالس لابن عبد البر، فهذه تعتني بمثل هذا وتعتني بأدواء القلوب وتعتني ب. وقد تجدون في روضة العقلاء للبستي، وكذلك صيد الخاطر لابن الجوزي، هذه الأمهات الكتب تعتني بمثل هذا. فلعلكم تبحثون عن مثله. وكذلك إذا إن وجد وهو بعيد في التعريفات الجرجاني، وكذا كلية أبي البقاء الكفوي كليته مطبوعة، طبع طبعة جديدة، ممكن أن يكون فيها تعريف للغرور، فتراجعون مثل هذا إن شاء الله. وإن كان معنى الغرور ظاهر من حيث المقصود، لكن نحب أن نقف على مصطلحات أهل العلم، وإلا معناه فيما يتعارف الناس هو نوع من الخطأ في التقدير، لأن الإنسان يقدر تقديرا غلطا فيغتر ويصيبه، لأن الغرور والتغرير هو في تضليل. ولهذا التغرير في البيوع والتغرير في المعاملات هي إضلال، فأحد المتبايعين يضلل صاحبه أو يعامله معاملة أحدهما فيه يصيبه تضليل ويصيبه تعمية وتغطية، وقد تكون جهالة أيضا بسبب جهل أو نحو ذلك وبسبب تغطية من الطرف الآخر. فالغرور فيه تضليل وفيه ضلال، ولهذا قال الله عز وجل في الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بمعنى أنها تغر صاحبها. فقال كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. قال ومن الناس من غرته الدنيا. تلاحظ أن الكلام كأنه متصل بما سبق، ولهذا عطفه بالواو، ولهذا قد يحتاج الأمر لمراجعة لو رجع الأصل الذي هو الإحياء. وإن كنت استبعد أن يكون فيه سقط، لكن الابتداء وهو وقد سماه كتابا وعنون له بكتاب ثم يبتدئه بالواو، يعني بينما الواو تقتضي أنه مرتبط بما قبله، أما ارتباطه بما قبله فجلي وبين، لأن ما قبله كان عن الكبر والعجب، والكبر والعجب هي من مفرزات ومن مولدات الغرور. فالإنسان إذا أصابت نفسه غرور فإنه، أو إذا أصاب نفسه غرور فإنه لا شك تنبعث فيها سيئات الأخلاق، وبخاصة العجب والكبر. بينما لو عرف الإنسان حقيقة نفسه ما تكبر وما أصابه عجب. قال: ومن الناس من غرته الدنيا فقال: النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة. إذن هذه من مظاهر الغرور، وهذه من دلائل الغرور. فالذي يدل على أن الإنسان مغرور هو أنه فعلا يحاول أن طبعا هو يتكلم عن الفئات كلها، فئة الكفار وفئة العصاة، بل سوف يأتي بفئات دقيقة فيما يتعلق بالعلماء والأغنياء، وحتى العلماء يفصلون تفصيلا دقيقا. الصنف هذا هم الكفار، هم الذين يقولون النقد خير من النسيئة، ولا شك أن هذا غرور. ولهذا الكفار يتعلقون بالدنيا ويتمسكون بها تمسك من لا يعرف غيرها. ولهذا لو اعتقد الإنسان أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا فإنه سوف يبطش ويأكل وينهب ويظلم، لأنه لا يرى إلا هذه الحياة. أو أنه فعلا إيمانه بالآخرة ضعيف كإيمان بعض الكفار، كبعض كفار اليهود والنصارى إيمانهم بالآخرة ضعيف، يصحبه غرور كبير. ولهذا هذه المقولة تنبع من أمثال هؤلاء الكفار الذين يقول النقد خير من النسيئة. طبعا النقد خير من النسيئة معروف أن هذه في المعاملات، أن الإنسان يبيع نقد ولا يبيع نسيئة ولا يبيع بأجل، وهذه قاعدة يعرفها التجار، أنه إذا حصلت مقارنة بين النقد والنسيئة فإنه النقد أفضل. ولهذا إذا كان في نسيئة يزيدون في الأجل، يزيدون في الثمن نتيجة التأخير، لأن الإنسان يريد الشيء الحاضر، فالحاضر أرخص لأن الناس ترغب فيه أكثر، ولأن شيء في يدك خير من شيء ليس في يدك. ولهذا فعلا النقد خير من النسيئة، هذه قاعدة تجارية معروفة. فبعض الناس يطبقها على حال تعامله في الدنيا وسلوكيات، يقول الدنيا النقد خير من النسيئة، فأنا أشبع من الدنيا والآخرة بعدين. ولا شك أن هذا غاية الغرور. قال: فالدنيا نقد والآخرة نسيئة، وهذا محل التلبيس بل هو محل التفليس. فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة، لكن متساوي فنعم النقد خير من النسيئة. أما إذا كان أكثر فلا شك أن الناس تفضل النسيئة. لو أنك تقول هذه سعرها 50 ريال نقدا و200 ريال تأخير تسارع الناس التأخير، وبخاصة إذا كان هناك ضمانات للحصول على الحق فإنه فيفضل. والإنسان عادة لا ينتقل إلا للأفضل، ولا يضحي إلا في أشياء معينة. أما إذا كانت مبايعة ومتاجرة فإن الإنسان أبدا يحرص أن يكون الربح بجانبه. فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة. ومعلوم أن ليس هناك مثلية بين الدنيا والآخرة. لماذا؟ قال: إن أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من 1000 جزء إلى أن ينقطع نفس، يعني 1000 1000 1000 جزء 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 أصغر، مهما انقطع نفسك وأنت صغير فهو الدنيا لا تساوي شيئا في مقابل الآخرة، لا في عمرها ولا في كميتها. فإذا كنت تعيش 60 70 سنة الآخرة إلى أبد الآباد إلى ما لا ينتهي، ما في مقارنة. فعمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من 1000 جزء إلى أن ينقطع النفس، يعني مهما صغرت أصغر أصغر جزء فإن الدنيا أصغر من ذلك في مقابل الآخرة. وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد. قال: وهذا غرور الكفار. الكفار هم الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، هم الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، موت ونحي، ويقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إلا خاسرون. أي يعيدكم أنكم إذا متم وكنتم تربوا عظاما أنكم هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا. فهذه هي غرور الكفار، بل حتى قد يكون في وجود فئات كفار غير المسلمين في بعض فئات الكفار غير المسلمين من قد يؤمن بالآخرة لكنه ليس ذلك الإيمان الذي يجعله فعلا يعمل الآخرة، وإنما ومع الأسف يعني قد أحيانا يعني نقرأ في بعض المقالات أو بعض الصحف بعض الكتب المعاصرة خاصة بعض ضعاف الإيمان وبعض الذين غزتهم الأفكار الغربية والثقافات الغربية في بعض كلماتهم، تجد غرور بمعنى ضلال في فهمهم للدنيا وطبيعتها وفهم الآخرة، مما يدل على 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 فعل على هذا النوع من الغرور. حتى أني رأيت مرة مقابلة مع واحد من هؤلاء الذين انغمسوا في الضلال كثيرا، بل هو ممثل من الممثلين المشهورين، كنت أقرأ له مقابلة كان يقول، سئل يعني هو طبعا أصله كان نصرانيا ثم أسلم أو أظهر الإسلام، وله من يعني لا يعرف إلا بما يسمى بالفن والتمثيل وحياة حسب ما ذكرت تذكر وسائل الإعلام حياة السوء في الغرب وفي غيره، لكنه سئل عن قيد الجنة والنار، قال لك هكذا بهذه العبارة أنا في الجنة، قال ليش؟ قال أنا ما عملت شيء غلط بهذا العبارة، أنا ما عملت شيء غلط، بينما هذا لا شك أن هذا غاية الغرور. فمن يزكي نفسه؟ طبعا هو جهل عنده، لأن حينما تعرف حياة مثل هؤلاء لا يكادون يعرفون الله طرفة عين لا في صلاة ولا في غيرها، وإنما يقول أنا ما أسأت لأحد، أنا ما أسأت لأحد. فهذا نوع من الجهل وعدم معرفة الدنيا ولا معرفة الآخرة ولا معرفة طبيعة التكاليف الشرعية مع أنه منتسب الإسلام. فكما قال الشيخ هذا يعني غرور الكفار ومن يشوه الكفار. فمراحل الغرور يعني تأتي إلى بعض الناس لقلة المحاسبة ولعدم معرفة مقابل الله عز وجل لا في رحمته ولا في عقابه. فالله سبحانه وتعالى إغار، والله سبحانه وتعالى وضع حدودا ووضع حرمات، ومن تعداها فإنه ظالم، الظالم عليه خطر كبير. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الغارقين في الدنيا أصابهم هذا الغرور وقل فيهم هذا الفقه. قال فأما ملابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا عن الآخرة، إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. فكأن الشيخ يركز لا شك أن مظهر الغرور ومن أعظم مظاهر الغرور إيثار الدنيا، فإذا كان الإنسان يؤثر الدنيا عن الآخرة فهذا غاية الغرور. طبعا إثارة الدنيا على الآخرة درجات كما سوف يذكر الشيخ. الرياء من إثارة الدنيا على الآخرة، الكبر، العجب، الطمع، الحسد، كل هذه أشياء. لماذا يحسد الإنسان ولماذا يحرص ولماذا يطمع؟ لأن ميزان الدنيا عنده أرجح، وإن كان هذه درجات. لماذا يغتاب؟ لماذا ينم؟ لماذا يقع في الموبقات؟ لماذا يقع في الحرام؟ لماذا يقع في الأخطاء يتعمدها؟ يعني هذه لماذا؟ لأنه فعلا كلما رجح ميزان الدنيا استسهل، وإذا ما رجح ميزان الآخرة كان أكثر محاسبة. فكلما زاد تعلقه بالدنيا هذا كان هذا دليلا على غروره. ولهذا قال اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع. فهذه كلها من الأشياء التي تجلب الغفلة، تكاثر الأموال والأولاد، زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. هذا تصوير عجيب للدنيا. الأرض إذا أصابها الغيث ثم أنبتت النبات ينمو ويزداد، لكنه يزداد يزداد إلى حد، ثم لا شك أن الازدياد فيه نظرة ولا تزال نظرة تتحسن حتى يصل إلى حال الثمار، الإزهار ثم الثمار، هذه غاية الجمال وغاية الغاية لدى الناس، بعدها يرجع إلى أن يصبح هشيما تدره الرياح ومحصودا. هذه هي دائما يمثل الله عز وجل بالدنيا بهذا. لماذا؟ لأن حياة قصيرة تعرفها، إنما مثال حياة الدنيا كما أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلها من السماء، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلها من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلها من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآية الأخرى واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلها من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. دائما يضرب بالزرع، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. دائما يضرب، لماذا؟ لأنه سريع، عمر قصير 3 أشهر 4 أشهر عمر الزرع، تستطيع أن تراه أرضا هامدة ثم تنبت ثم يصبح ينمو ولا يزال يتحسن، قد امتلأ بالماء وامتلأ بالحياة وامتلأ بالخضرة والنضارة ثم لا يزال يزهر ثم يثبت وينتهي. الحياة كذلك، يعني مهما كان عندك من مال ومن ماء ومن أولاد ومن جاه ومن هذه كلها تنتهي نهايتها كما ينتهي الزرع، وفيها تفاخر وتكاثر وزينة لكن كلها إلى أمد. يعني تصور فعلا أنك قد وضعت حيوانا في قفص يجري ثم ينتهي، ليس له أي مدى، مداه في هذا القفص، أنت مداك في هذه الدنيا تجري إلى 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 أجل مسمى. فمن هنا يأتي الغرور بالدنيا، فإذا كنت لا ترى إلى الدنيا أصابك الغرور، أما إذا كنت تعرف الآخرة ومؤمن بها حقا ومؤمن بوعد الله ووعيده ومؤمن أنك موقوف بين يدي الله عز وجل اختلفت نظرتك اختلافا كبيرا. ولهذا أكثر أخص خصائص المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. فبقدر إيمانك بالآخرة وإيمانك بغيب الله عز وجل الذي وعد بجنته وصراطه وناره وفردوسه وحسابه وميزانه وعرصات القيامة، بقدر ما يكون إيمانك تكون نظرتك للدنيا. ولهذا كلما رأيت مغرورا فتخاف عليه، فإذا الحرص والطمع والغيبة والنميمة والحسد والعجب والكبر والتعالي على الناس كلها نتيجة فعل أن الإنسان عنده نوع من الركون إلى الدنيا. ولهذا إذا كثير الإنسان يرجع نفسه بالمحاسبة، إذا رجع إلى نفسه بالمحاسبة قلت هذه الدائرة، قل هذا الذي قد غطاه فلا يزال في انحسار. إذا كان قوي الإيمان بالآخرة انحسر عنده الغل، وينحسر عنده الحسد، وينحسر عنده الحرص، وينحسر عنده الطمع، وهكذا. طبعا هذا كما قلنا لا يلغي الأسباب ولا يلغي العمل ولا يأخذ فيما يحتاجه في الدنيا، لكن دائما تأكدوا يا إخواني أن الحديث هو عن أمور القلب. الغرور نابع عن قلب، مدى تعلقك بالدنيا تعلق قلبي تكون آثار سلوكك، مدى تعلقك بالآخرة تعلقا صادقا تكون آثار السلوك الأخروية. هذا ميزان لا يتخلف. فمظاهر غرورك بالدنيا الحسد وكل الموبقات وسيء الأخلاق والمعاصي، هذه كلها دليل على نوع من الغرور في الاغترار بالدنيا. وكلما كنت مستمسك بالأخلاق الفاضلة حافظا حقوق إخوانك حافظا ربك وحق ربك احفظ الله يحفظك، يدل على أنك لم تغتر أو أن دائرة الغرور عندك صغيرة. فقال: فأما ملابس المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. فإتيان المعاصي دليل على إيثار الدنيا، لأن المعاصي محرمات، وكون الإنسان يقترف ويجترئ ويجترح السيئات دليل على نوع من الركون للدنيا. وكلما اجتهد الإنسان في البعد عن المحرمات وعن المعاصي، سواء ما كان فيها من معاصي القلوب ومعاصي اللسان ومعاصي الجوارح سائر الجوارح، يدل على قوة إيمانه بالآخرة وإيثار الآخرة على الدنيا. قال: إلا أن أمرها المعاصي أسهل من أمر الكفار من جهة أن أصل الإيمان يمنعه من عقاب الأبد، ولكن ومع هذا لا يغتر الإنسان، لا يغتر، لأن المعاصي بريد الكفر قطعا، المعاصي بريد الكفر. لا يزال الإنسان في المعاصي ويرتكب يرتكب حتى أنه يكاد أن يكفر بالله ولا يكترث لا بآخرة ولا برب ولا بربوبية ولا بعبادة ولا ب... فالإنسان لا يعتمد على مثل هذا، وإنما يكون شديد المحاسبة لنفسه. وإن كان لا شك هذا يأخذ الإنسان حتى يكون قريب الرجع، لأن الإنسان يكون بين الرجع وبين الخوف كما سوف يذكر الشيخ. قال: ومن العصاة من يغتر فيقول: إن الله كريم وإنما نتكل على عفوه، وربما اغتروا بصلاح آبائه. وهذه لا شك أنها تحتاج إلى وقفة، بل وقفات. ولعلكم تلاحظون هذا في كثير من أهل الدنيا، والذين فعلا يحسون بأنفسهم أنهم قد وقعوا في موبقات ومعاصي. وأحيانا بعض المنتسبين للثقافة والفكر وإلى الذين يعني وبعض المقصرين يقول: إن الله كريم وإن الله غفور رحيم، بل من الكلمات المعهودة وهي كلمة حق لكن استعمالها مشكل، إذا سألته أو نبهته أو أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر قال: التقوى هاهنا، خاصة بعض المعاصي الظاهرة كحلق اللحى وإطالة الثياب، لأن الإسلام مظاهر، الإسلام كما أنه عقيدة ومظهر، وهذه من أخص خصائص الإسلام أنه مظهر ومخبر، وجعل المظهر دليلا على المخبر لأمرين: أولا ليحاسب الإنسان نفسه، والأمر الثاني لأن الإسلام دين حياة، فلما كان دين حياة لابد أن يظهر هذا على المسالك. فمن هنا جاءت الشعائر الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة كثيرة، الأذان، لماذا يشرع الأذان؟ كان ممكن يترك الناس يعني لقلوبهم مدى خوف من الله، وتكون الصلاة مجرد أو يعني مجرد دعاء أو مجرد لسان يرتبط بربه. ومع الأسف أن هذا هو نوع الدين الذي يعرفه المفكرون الآن والمنتسبين للفكر والثقافة بخاصة الكفار والغرب، ومع الأسف أن هذا انتقل إلى بعض من غزاهم الغزو الفكري. يقول: يا أخي أنتم مشدين أنفسكم، معقدين على أنفسكم، معقدين أنفسكم، الدين سلامة قلب والدين ارتباط بالله، ما أنتم تتمسكون بالقشور حتى لدرجة أنه يتجرأ ويسميها قشورا، هذه قشور ومظاهر، إنما العمدة على القلب، لا يهمك واحد مطول لحيته ولا مقصر ثوبه، والله أعلم داخله، نعم الله أعلم داخله صحيح، لكن هذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، لأنه فعلا لابد أن يظهر في الإسلام، ليظهر في الناس مظاهر الإسلام. ولهذا جاءت الأذان، صلاة الجماعة، بل حتى الصدقة علنا، الحج، عندما تحتشد الملايين
في الحج. الإسلام أراد هذا الشعار العظيم ولا يقريه ولا يقنته. لماذا حشد الناس وحشرهم في هذا المكان ليوم معلوم يصلون بالملايين يجتمعون وكلهم يبكي وكلهم ولا ليس له أي علاقة بالرياء؟ بل حتى قضية الأمر معروف أنها على المنكر ما هي إلا مراقبة سلوك الناس الطاهر. ولهذا المعصية المستترة لا تضر إلا صاحبها. كل أمة معافى إلا المجاهرين. فإذا جاهروا ولم يجدوا من يردعهم أما العقاب الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه فهوم يجب أن تتقرر ويجب أن يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة أثر المعاصي وطبيعة التكاليف الشرعية فيما يتعلق بالمظاهر صلاة الجماعة وأداء الصلوات تلاوة القرآن حتى الصيام في موعد محدود لجميع المسلمين. كان بالإمكان أن يترك الأمر لكل أحد يصوم على كيفه ولا، لكن الناس تصوم في يوم معلوم وتفطر في يوم معلوم عن بصيام مجتمع وإفطار مجتمع. بل حتى الناس كما تعلمون حتى بعضهم يفطروا في المساجد